بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث رسول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية على عقيدة الواسطية للعلامة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح: وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون،
هذا تبع أدلة أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة. نعم.
وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون، أي كفار مكة، إنما يعلمه بشر، والبشر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة بشرة، وهو ظاهر الجلد. سموه بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغيرهم من الحيوان، أي أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم
يعلم
النبي صلى الله عليه وسلم آدمي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، فقالت قريش: إن هذا الرجل كان يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قوله لسان، أي لغة، الذي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي، أي لا يتكلم بالعربية. والعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا،
العجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، يعني وإن كان يتكلم. فأبلغ رد على هؤلاء الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه رجل ويقصدون بهذا الرجل الأعجمي، أبلغ رد أن هذا الرجل رجل أعجمي، وأما هذا القرآن فهو لسان عربي مبين، فكيف يعلم الأعجمي اللسان العربي المبين؟ ثم كيف يأتي العجمي بهذا وتعجز قريش أن تأتي بمثله؟ ألستم أنتم أرباب الفصاحة والبلاغة؟ طالما أنه كلام بشر، فمن الذي أعجزكم أصلا فصاحة من البشر حتى يعجزكم هذا الأعجمي؟ إذا كان هذا كلام بشر فأنتم أفصح البشر، هي صنعتكم. فعلام لا تأتون بأعلى مما كان يأتي به هذا الأعجمي، بل تحداكم الله سبحانه وتعالى في القرآن أن تأتوا بسورة واحدة أو بعشر صور مثله مفتريات، أو تأتوا بمطلق المثلية بمثله إن كنتم صادقين. نعم.
قوله لسان،
ولهذا صاحب الباطل لا يقتنع بباطله، أخلا صاحب الباطل يمارس باطله على الناس حتى يمنع الاستجابة، أما هو نفسه غير مقتنع. ولهذا أضر الناس بتفاهة كلامه صاحب الباطل. طب لماذا يتكلموا؟ يتكلموا حتى يؤثر على الناس، فإن كثير من الناس تستويهم الشبهة ولو كانت تافهة، كلام في الموضوع وخلاص كلام. لو واحد طلع زي ما بيطلع هؤلاء الذين عندهم من الزندقة ما عندهم حينما يخرجون على وسائل الإعلام، فهذا يطعن في الصحابة، وهذا يطعن في القرآن، وهذا يطعن في السنة، وهذا يطعن في البخاري، وهذا يطعن في مسلم، أو المهم كلامه خلاص كلام، ما في عذاب القبر ولا في النعيم ولا في افتح القبر هل تجد شيئا، والله تعبدنا بالعقل وما أدري إيه، البخاري في أحاديث ضعيفة كثيرة، هذا فقه موسى لعين ملك الموت، أيليق بنبي من الأنبياء، ما في حاجة اسمها نسخ، لأن النسخ هذا أصلا يدل على عدم العلم، وهل الله عز وجل لم يكن عالما حتى يستدرك على نفسه أحكاما أخرى وينسخ وكذا وكذا؟ طبعا الكلام هذا كله من يرده؟ يرد طالب العلم، لكن هل كل الناس طالب علم؟ أبدا. فلهذا السذج من الناس يقنعون بمثل هذا، هو نفسه مقتنع، هو نفسه غير مقتنع، غير مقتنع بهذا، وإنما يتكلم بهذا الكلام. فأكثر هؤلاء غير مقتنعين بشبهته. لكن خذوها يا أخواني، هذه فائدة في دراسة نفسيات أهل الباطل. نفسية أهل الباطل نفسية منهزمة، صاحب الباطل نفسيته منهزمة وهو يعلم ذلك جيدا، لكن لماذا يذكر الباطل؟ ليؤثر على الآخرين حتى لا يقتنعوا بكلام صاحب الحق ولا هو صاحب باطل. يعني قريش تعتقد أن النبي كذب؟ متى جربوا عليه كذبا حتى يقال كذب؟ أنا متى أقول فلان كذب يا أخوان؟ متى أقول فلان كذب؟ أنا أقول مثلا الشيخ فوزان كذب؟ على ما أقول الشيخ فوزان كذب؟ وما جربنا عليه كذبا؟ عالم من علماء المسلمين الكبار، كيف يكون كذبا؟ أقول فلان هذا كذاب وأقتنع بهذا إذا جرب عليه الكذب، فإذا جرب عليه الكذب يقال هذا كذاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جرب عليه كذب أبدا. طيب نسألكم يا قريش سؤالا، رجل واحد لقب منكم وفيكم بأنه الصادق الأمين، فمن هو الذي بين عشية وضحاها صار كاذبا ساحرا؟ كيف يكون هذا؟ لم يلقب أبو جهل بأنه الصادق الأمين، ولم يلقب أبو لهب بأنه الصادق الأمين، ولم يلقب شيبة بأنه الصادق الأمين، ولا عتبة بأنه الصادق الأمين. لقب رجل واحد في تاريخ قريش بأنه الصادق الأمين، هو من؟ هو رسول الله. كيف يصبح بين عشية وضحاها الكاذب؟ هل تقتنعون بهذا؟ أنتم لا تقتنعون بهذا. ولهذا نفسية منهزمة، صاحب الباطل هذا نفسيته منهزمة، فلا يساعده عقل صريح ولا نقل صحيح، إنما على ما يقول هذا لما صار صاحب باطل أراد أن يصرف الناس، لأن كثير من الناس ينصرف بأي كلام أي كلام أي كلام. إذا ذهبت إليه قلت راح أنت عندكم درس اليوم، تقول له عندنا درس اليوم فين؟ تقول مثلا رايح مثلا هناك عند هشام البيالي، ولو لم يعرف هشام البيالي لو أراد أن يقول لك لا لا دعك من هذا الرجل، هذا رجل كذا، هذا رجل كذا، هذا إن لم تكن صاحب حق وتميز وتعرف وكذا سوف تنصرف مباشرة. فمعلوم يا أخواني، أنا سميرة هو تعبان يا عيني مسكين طول الليل ونهار في المستشفى دي، أنا لو وقفت أي واحد جاي قلت له لا 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 ما تروحش المستشفى دي، ده مستشفى ده تعقيمها تعبان، ده دي مستشفى دي ده فيها حالات يا رجل، ده كذا كذا كذا، ما تروحش. هيأتي؟ لن يأتي. لكن هل أنا مقتنع بهذا الكلام؟ لست مقتنعا بهذا الكلام. فصاحب الباطل منهزم نفسيا، منهزم نفسيا صاحب الباطل، لما صاحب الحق، الحق قوي في قلبه واصدع في قلبه، ولهذا تراه صاحب عزة. نعم.
قوله لسان أي لغة كما في هذه الآية، وفي قوله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن كما في قوله كما
قال. ومن أن تقول هذا بلسان قريش، بلسان قريش يعني بلغة قريش، فاللسان يطلق ويراد به اللغة. نعم. طب لماذا نبه على هذا وهذا لسان عربي مبين؟ يعني حتى لا يظن الإنسان لسانه هو الجارح. نعم.
كما قال
تعالى هذا لا يثبت ولا ينفى طالما لم يرد به نص. نعم.
كما قال تعالى عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويطلق ويراد به الجارحة كما قال سبحانه لا تحرك به لسانك الآية. قوله وهذا لسان عربي مبين أي وهذا،
يعني إذا يطلق لسان ويراد به اللغة، ويطلق لسان ويراد به الذكر الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني ثناء، ويطلق ويراد به الجارحة كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فاللسان على حسب موارده، يطلق ويراد به الجارحة لا تحرك به لسانك، يطلق ويراد به الذكر جعل له لسان صدق في الناس يعني ثناء حسن، يطلق ويراد به اللغة تقول لسان قريش لسان هذيل. نعم.
قوله هذا لسان عربي مبين أي وهذا القرآن لسان عربي مبين أي بين واضح، فكيف يكون هذا، فكيف يكون الذي يقوله أعجمي؟
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
انتقل إلى أدلة الرؤية. نعم.
وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الشارح قوله وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه المؤمنين.
نعم. أذكر الآيات، أذكر آيات الرؤية.
قال وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
وبهذا ينتهي النصف الأول من الوسطية في إثبات الصفات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قوله هذا الباب في كتاب الله كثير ليس أدلة الرؤية فقط، بل كل ما سبق من أدلة على الصفات. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. انظروا لعبارة شيخ الإسلام، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له الحق. إذن تبين الحق منحة، تبين الحق هداية، تبين الحق مكافأة. لمن؟ لرجلين، لرجل جمع صفتين. الأولى صفة التدبر. أفلم يتدبروا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ الصفة الثانية تدبر القرآن طلبا للهدى، طلبا للهدى. يبقى عندنا حسن قصد طلبا للهدى، وعندنا حسن طريقة وهي التدبر. فعنده حسن الطريقة وهي التدبر، وعنده حسن القصد وهو طلب الهدى. فإن بعض الناس قد يتدبر في القرآن ليخرج منه أدلة على باطله ليموه على الناس، وهو شأن الزائغين. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. من إيه؟ من القرآن. وإذا يحتاج إلى سهر ليل، يحتاج إلى طول نظر حتى يستخرج الآيات المتشابهة ليدلل بها على باطله. يبقى هذا نوع علم لكنه مذموم، لأن المتشابه لا يتعارض مع المحكم، كله من عند ربنا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ طلب للهدى؟ لا، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى طلبا للضلال والانحراف وليس طلبا للهداية. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكروا إلا أولو الألباب. فلم يضربوا بين متشابه ومحكمه، بل يعلمون أن القرآن لا يتعارض ولا يتناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الناظر في القرآن على قسمين، الناظر في القرآن على قسمين: قسم ينظر في القرآن طلبا للهدى، وقسم ينظر في القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا ليس كل حافظ للقرآن يكون صاحب هداية، وليس كل ناظر في القرآن يكون صاحب هداية، ولكن من نظر في القرآن طلب للهدى زاده الله عز وجل هدى، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين في قلوبهم فأما الذين اهتدوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى ليس كل من حفظ القرآن ولا فسر القرآن ولا استدل بالقرآن يكون مهديا يا إخواني، وإنما من نظر في القرآن نظر الصادقين وطلب الهداية من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان على الإخلاص المبين وعلى الطريق المستقيم، هداه الله عز وجل سبيل المؤمنين، وإلا كان من الهالكين الزائغين الضالين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أي واحد يستدل بالقرآن على غير وجهه قل له كما نقول لمن أنشد ضالة في المسجد: لا ردها الله عليك. قل لهذا الذي يستدل بالقرآن على غير جهته قل له: إنك زائغ القلب، كما سماك الله عز وجل في القرآن: أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فكل من استدل بالقرآن على غير وجهه فإنه زائغ القلب، ينبغي التحذير منه الليل والنهار. حافظ للقرآن ويحذر منه، نعم. حافظ للقرآن وهو ضال مضل، نعم. ليس القرآن كتاب ضلالة ولا كتاب زيغ، إنما الزيغ في من قرأ القرآن ونظر في القرآن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الصنف، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل القرآن إلى قلوبهم فيتدبرون التدبر المقبول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأوضح أن قرأ القرآن على أربعة أقسام: قسم هو كالريحانة، وقسم كالتمر، وقسم كالحنظلة. فسر صلى الله عليه وسلم: هناك المؤمن الذي لا يعمل بالقرآن، هناك المؤمن العامل بالقرآن، وهناك المنافق القارئ للقرآن، وهناك المنافق الذي لا يقرأ القرآن. فمن طابت رائحته وطاب طعمه فهذا هو المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن. نعم.
قال الشارح: قوله وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه المؤمنين يومئذ أي يوم القيامة، ناظرة بالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم. وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال: من الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله. قوله إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، فيرونه سبحانه في عرصة القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة. ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، فإنه معد بإلى، ولا يعد بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. وأيضا فالانتظار لا يليق
نظر إلى، في اللغة العربية لا تكون إلا بتعدي، إذا تعدت بإلى فلا تكون إلا نظر العين. كيف إذا أضفت إلى الوجوه هنا؟ فقال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
فالانتظار لا يليق في دار القرار، فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانا.
هذا رد على من فسر بالانتظار فقال الانتظار لا يليق في دار القرار، إنما النعيم النظر بالعين. نعم.
فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر المعد بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر، لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر، وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وقال ابن حجر رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية وشفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وفي هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، وفيها دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين
يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا دليل على أن هذه الآية خاصة بالمؤمنين. نعم.
وفيها دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا، ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه في الدنيا
دون يومئذ. فالمراد هنا بالظرفية يوم القيامة، أما الدنيا فلا يرى الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، لا يراه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. قال لن تراني. نعم.
قال الله سبحانه في قال الله في حق موسى عليه السلام: قال ربي أرني أنظر إلي، قال لن تراني، أي في الدنيا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
وهذا الحديث واضح، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا يدخل فيه رسول الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يستثن النبي نفسه.
واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه، وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي بإجماع الصحابة.
نعم، حكاه بإجماع الصحابة وهو الصحيح، والصحابة لم يختلفوا في هل رأى النبي ربه أم لا، لم يختلفوا، وإنما اختلفت العبارة، أما حقيقة القول فلا. فإن ابن عباس أثبت رؤية، وإن عائشة نافت رؤية، فهذا في الظاهر يبدو خلافا، لكن ليس بخلاف، إنما هذا في النفي والإثبات فقط. لكن إذا عرفنا أن مورد النفي عند عائشة هو غير مورد الإثبات عند ابن عباس، تبين لنا أنه لا خلاف. فإن عائشة رضي الله عنها لما نفت رؤية العين، أن النبي رأى ربه، نفت هذا، أن يكون النبي رأى ربه بعيني رأسه إلى ربه سبحانه وتعالى على صفته. وابن عباس لما أثبت رؤية ما أثبت رؤية عين، إنما أثبت رؤية فؤاد ورؤية نور، كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر لما قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. فمورد النفي في حديث عائشة: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فلا تصدقوه، هذا مورد النفي هنا مورد صحيح، ومورد الإثبات عن ابن عباس مورد صحيح. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: والوارد عن ابن عباس في ذلك روايتان، رواية بإطلاق رأى ربه، ورواية بقيد رأى ربه بفؤاده. فتحمل هذه على تلك أنه رأى بفؤاده، يعني أنه قام في قلبه من النعيم ما قام مما علمه الله سبحانه وتعالى. والنبي قد أجاب جوابا واضحا، ألا وهو رأيت نورا، رأيت نورا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط، فقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة وهم الصوفية وأضربهم، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسبما تواترت به الأدلة. انتهى.
نعم، الوسط دائما مع أهل السنة والجماعة هم أسعد الفرق بهذه الوسطية، لأنهم أهل حق ولا يتكلمون ولا ينطقون إلا بالحق، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
قوله: على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة.
في كل مسألة من المسائل، سبحان الله، هم وسط بين فرق في كل مسألة من المسائل. نعم. قوله: في باب الإيمان هم وسط بين المرجئة والخوارج، في باب الصحابة وسط بين الخوارج والروافض، في باب الوعيد والأسماء أسماء الدين والأحكام هم وسط بين المرجئة والخوارج، في باب الصفات هم وسط بين المعطلة والممثلة، في محبة العلماء وتقديرهم وتقدير العلماء هم وسط بين الغالي والجافي، بين من يطعن في العلماء سادات الأمة وبين من يتعصب للعلماء فيرد الحق من أجل محبته لشيخ، ونمهم وسط يحبون العلماء ويقدرونهم ويرفعونهم على الرؤوس لكن يتبعون الدليل، فإذا خالف العالم الدليل رد كلامه وأرجعه إلى السنة كما رباه العلماء على ذلك، إذا صح الحديث فهو مذهبي. هم وسط في كل باب، وسط في كل باب من الأبواب. نعم.
قوله: على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة وهي السرر تحت الحجال. قوله: ينظرون، أي ينظرون إلى وجه الله، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سررهم وفرشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته. وقد استدل العلماء بهذه الآية أي قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على إثبات رؤية الله، قالوا: لأنه لما حجب أعداءه ومن رؤيته عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. قوله: أحسن،
ما حجب هؤلاء حال السخط إلا وقد منح المؤمنين الرؤية حال الرضا، وإلى ما الفائدة لو كان الجميع محجوبا في قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عقب الكفار بحرمان الرؤية، فما فائدة إذن الحرمان هنا إذا كان المؤمنون محرومين أيضا؟ لكن لما حرم، فما حرم هؤلاء حال سخط عليهم إلا وهو يمنح المؤمنين الرؤية حال رضاه. نعم.
قوله: أحسنوا، أي في أعمالهم، وقد تقدم الكلام على هذا الإحسان. قوله: الحسنى، أي الجنة، وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها، وثبت عن في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. انتهى. قوله: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري. قوله: ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس وغيرهم، أفادت الآيات إثبات الرؤية وأنها خاصة بيوم القيامة، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظمه. انتهى. قوله: وهذا الباب أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحق سبحانه من إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه.
ثم إن السنة بيان ذلك، ولكن سأريدها إن شاء الله في القسم الثاني وقسم السنة. ثم إن السنة دلت على ذلك، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن سؤال واضح وجواب أوضح، هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم. قالوا في هذا الباب،
قوله ففي هذا الباب أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحق سبحانه من إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. قوله في كتاب الله كثير، فقد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح، وأغلب سور القرآن متضمنة لذلك بكل سورة من القرآن. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم من الدنيا وما فعل بهم من في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاؤه وتوحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم وما فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج من توحيده. والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي الشرك وأهله وجزائهم، فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين.
فأقيموا الصلاة توحيد، ما وجه ذلك؟ أقيموا الصلاة توحيد، لا تقربوا الزنا توحيد، ما وجه ذلك؟ أن هذا من حقوق التوحيد فرض الله عز وجل بالعبادة. فما العبادة؟ اسم جميع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يرضى الله من الأقوال وكل ما يرضاه الله وحبه الله فقد أمر به، أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة وكذا، فنقوم بهذه العبادة فرض الله عز وجل بالعبادة. ثم أيضا التوحيد بأقسامه الثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ومن لوازم ذلك أن تقوم بحقوق الله عز وجل من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم أين مراقبتك لله سبحانه وتعالى؟ أين استحضار عظمة الرب؟ وأنت تزني وأنت تسرق وأنت تأكل الربا وأنت 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 يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخره. فالتوحيد يبعث على مراقبة الرب سبحانه وتعالى ومعاينة ذلك. قصص الأنبياء توحيد، كيف ذلك؟ لأنه قصص الداعين إلى التوحيد، فإن أجل ما جاء به الأنبياء هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فما حصل بين الأنبياء وأقوامهم إنما هي مخاصمة ومفاصلة في باب التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك. فجميع الأوامر والنواهي والقصص والأخبار، كل القرآن من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، كله توحيد مطابقة وتضمنا ولزوما. الدلالات الثلاثة مطابقة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من إله إلا إله واحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتضمنا ولزوما، ما في آية في القرآن تخرج عن التوحيد. نعم.
قال فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة.
لهذا كان التوحيد أعظم قضية إخواني، التوحيد أعظم قضية ينبغي أن نركز عليها ونهتم بها. إذا عرفنا أن التوحيد هو الدين، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى لا إله إلا الله طوال العهد المكي إلا في آخره لما فرضت الصلاة؟ إذا عرفنا التوحيد وقيمته وأهميته تبين لنا أن الدعوة إلى التوحيد وأن فهم التوحيد وأن دراسة التوحيد والدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك هو سبيل المؤمنين واتباع الأنبياء والمرسلين. نعم.
فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية كما تضمنه القرآن بأسلوب واضح جلي، فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المراد منها، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه بيانا خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه، وعبر عن ذلك بقوله الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله،
ما يقولون كده يقول معتزلة وأضربوهم، بأن الأدلة اللفظية لنصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، تفيد الظن. طيب ما الذي يفيد اليقين عندكم؟ الأدلة العقلية، لهذا قدموا العقل على النقل، لأن دلالة النقل دلالة ظنية، إنما دلالة العقل دلالة قطعية. نعم.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين كما زعموا. وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقات بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. انتهى. قوله: من تدبر القرآن، أي تفكر فيه، والفكر هو إعماد النظر في الشيء، وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق، وباب الاجتهاد قد سد، وهذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. قوله: طالبا للهدى، أي الرشاد، تبين له أي اتضح طريق أي سبيل. قوله: الحق، وهو ضد الباطل.
يعني تبين للهدى، تبين متدبر القرآن طالبا للهدى، منه تبين له طريق الحق. طيب، نقف عند فصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي دلالة السنة على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.